أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام لا زال في المبحث الثالث من البحوث الثلاثة التي أشار إليها المصنف كمقدمة للشروع في القواعد الكلامية التي يريد أن يسلط الأضواء عليها ويتحدث عنها. وصل بنا المقام إلى ما هو المراد من الاعتقاد والإيمان، وقلنا بأن الاعتقاد المراد من الاعتقاد هو الإيمان. قلنا قد اختلف في مسألة المراد من الاعتقاد بين عالمين. الأول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، والثاني هو المحقق الأصفهاني. تقدم في الدرس السابق رأي الشيخ الأعظم في معنى الاعتقاد، وقلنا بأن الشيخ الأعظم ذهب إلى أن الاعتقاد هو فعل جانحي يأتي بعد التصديق والعلم، فهو شيء زائد على التصديق والعلم، وعبر عنه بعقد القلب أو التدين. بالتالي الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه قال بأن الاعتقاد ليس التصديق والجزم والعلم، وإنما هو شيء وراء التصديق والجزم والعلم، ويمكن أن نقول بأن التصديق والعلم والجزم إنما هو سبب لعقد القلب اللي هو فعل جانحي اللي هو المراد به الاعتقاد. فالاعتقاد هو عقد القلب، فيكون التصديق والعلم والجزم سبب، وعقد القلب مسبب عن اليقين أو عن التصديق والجزم. هذا رأي الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، قد انتهينا من الكلام عن رأيه رضوان الله تعالى عليه. الآن كل الكلام في رأي المحقق الأصفهاني في حقيقة الاعتقاد والعلم. المحقق الأصفهاني يختلف مع الشيخ الأعظم في معنى الاعتقاد وفي معنى الإيمان، فقال قدس الله نفسه الزكية بأن المراد من الاعتقاد والإيمان هو التصديق والجزم، لا أن الاعتقاد والإيمان هو شيء زائد عن التصديق والجزم. طبعا الاعتقاد عقد القلب كذلك، يعني يتفق أيضا هو عقد القلب، ولكن ليس شيء زائد على الإيمان والتصديق. هذا هو رأي المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه. المصنف عندما أراد أن يبين ويوضح رأي المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه بينه عبر مجموعة من النقاط، أوصلها المصنف إلى 6 نقاط. طبعا احنا راح نقدم مقدمة، هاي المقدمة هي كلام للمحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، لعله نختزل نقطة أو نقطتين من النقاط التي أشار إليها المصنف، والتي يريد من خلالها أن يبين ما هو المراد من الاعتقاد، وكيف ذهب المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه إلى أن المراد من الاعتقاد ليس هو شيء زائد على التصديق والجزم، وإنما هو لازم من لوازم التصديق. احنا خلينا نبين المقدمة اللي نريد نوضحها، ثم بعد ذلك ننتقل إلى كلام المصنف وكيف أراد أن يوضح مراد المحقق الأصفهاني من الاعتقاد. خل نجي نبين فت قضية. أولا احنا قلنا الاعتقاد عقد القلب، هذا هم الشيخ الأعظم يقول به وهم المحقق الأصفهاني يقول به، لكن نقطة الخلاف بينهما وين؟ نقطة الخلاف الشيخ الأعظم يقول بأن عقد القلب غير التصديق والجزم، بينما المحقق الأصفهاني يقول عقد القلب بأنه ليس شيء زائد عن الجزم والتصديق. فنجي نقول عقد القلب، الالتزام النفسي، إذا الإقرار بالشيء أو إنكار الشيء، هذه أفعال من أفعال القلب، وهذه الأفعال قائمة بالنفس قياما صدوريا. يعني عقد القلب، التزام النفسي، الإقرار، هذه قائمة بالنفس لا ولكن قياما صدوريا. يعني شنو؟ بمعنى شنو قياما صدوريا؟ يعني أنها صادرة من النفس، لا أن النفس منفعلة بهذه الأشياء، تنفعل بهذه الأشياء فيعقد القلب. يعني لا أن النفس تنفعل بالتصديق، تنفعل بالجزم، تنفعل بالعلم فيحصل الاعتقاد، اللي هو عبارة عن عقد القلب، اللي هو من الأفعال الجوانحية وليست الجوارحية. لا، وإنما هذه الأفعال هي قائمة بالنفس صادرة منها من قبيل قيام الفعل بالفاعل وصدور الفعل من الفاعل. فالفعل كما تعلمون وكما يعلم الأخوة الكرام بأن الفعل هو متقوم بفاعله، قائم به، صادر عنه، صادر عن الفاعل. فأنا ترى أريد أحمل الكتاب، أحمل الكتاب، هذا فعل لو مو فعل؟ حملي للكتاب، حملي للكتاب فعل. هذا الفعل وين؟ هذا الفعل قائم بالفاعل، منفعلت النفس به، وإنما قائم بالفاعل فصدر من الفاعل. فالفعل وهو حمل الكتاب قائم به وقد صدر من الفاعل. كذلك المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه يقول عقد القلب، الالتزام النفسي، الإنكار، إنكار الشيء أو الإقرار بالشيء، هذا قائم بالنفس قياما صدوريا، لا أن النفس منفعلة به، تنفعل النفس فيتكون عقد القلب، وإنما هو قائم بالنفس صادر من النفس. زين، وين تريد توصل أيها المحقق؟ وين تريد توصل بهذا الكلام؟ يريد يقول إذا قلنا بأن عقد القلب والالتزام النفسي هو من قبيل، هو من أفعال القلب وقائم بالنفس قياما صدوريا، هذا يعني أنه ليس من قبيل قيام العرض بموضوعه، ليس من قبيل قيام العرض بموضوعه، فمن قبيل لون الجدار، هذا اللون عارض على الجدار اللي هو موضوع الجدار، فلولا الجدار وين يقوم هذا اللون الأبيض؟ فعارض على الجدار، فعارض على الجدار. فإذا المحقق الأصفهاني يريد يقول إذا قلنا بأن عقد القلب، الالتزام النفسي، هو من قبيل قيام النفس قياما صدوريا كقيام الفعل بالفاعل، هذا يعني أن هذه الأشياء ليست من قبيل قيام العرض بموضوعه بنحو القيام الحلولي. زين، خب وين تريد توصل أيها المحقق؟ فرضنا بأنه ليس من قبيل قيام العرض بموضوعه، وبالتالي وين تريد توصل؟ يقول أريد أوصل إلى هذه الحقيقة، يعني إذا لم يكن من قبيل قيام العرض بموضوعه يعني ليس من المقولات العرضية، وإذا لم يكن من المقولات العرضية ما راح يكون من قبيل مقولة الكيف النفساني التي هي من المقولات العرضية. فوين راح؟ وين ناقش الشيخ الأعظم رحمة الله عليه؟ الشيخ الأعظم قال بأن عقد القلب هو من مقولات الكيف النفساني، فهو ليس نفس التصديق ونفس الجزم، وإنما هو شيء زائد. يحصل التصديق، يحصل الجزم، زين، ثم بعد ذلك يحصل عقد القلب. ليش؟ لأن النفس تنفعل فيحصل عقد القلب. إجا وين ناقش المحقق الأصفهاني؟ التفتوا أخواني، المطلب دقيق. المحقق الأصفهاني قال له لا، مو صحيح، هذا مو صحيح. عقد القلب والالتزام النفسي ليست من المقولات العرضية، وإذا نفينا بأنها ليست من قبيل المقولات العرضية ما راح تكون من مقولة الكيف النفساني. لعد شنو؟ قال هي إيجادات نفسانية، موجودات بالنفس، قائمة بالنفس، موجودات نورانية من موجودات عالم النفس، والوجود خارج عن المقولات، الوجود خارج عن المقولات العرضية، لأنه من قبيل لأنه جوهر، زين، فهو خارج عن المقولات العرضية. هذا ما أردنا أن نمهد له. طبعا المصنف أشار إلى بعض هذه النقاط، وراح يضيف نقاط أخرى، 6 نقاط من خلالها يتضح مراد المحقق الأصفهاني، وكيف أنه ذهب إلى أن الاعتقاد والإيمان هو التصديق والجزم، ولا يوجد شيء وراء التصديق والجزم. قلنا المصنف 6 نقاط، خل نجي نبين كل واحدة من هذه النقاط. النقطة الأولى المصنف قال عقد القلب، الالتزام النفسي، الإقرار، الإنكار، هذا فعل من أفعال النفس صادر منها كصدور الفعل من الفاعل. هذا خوب بيناه احنا، زين، بالتالي شو تريد تقول شيخنا؟ قال نريد نقول بأنه وجود متعلق بالنفس، والوجود لا يندرج ضمن ما هي، بالتالي يعني ليس من الكيفيات النفسانية. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أو النقطة الثانية، المصنف قال إذا علم الإنسان بشيء وعقد قلبه عليه، فعندنا أمرين، راح يحصل أمرين. الأمر الأول العلم، والأمر الثاني عقد القلب. شنو العلم وشنو عقد القلب؟ قال العلم هو ربط علمي يحصل بانفعال النفس، صحيح، لأن العلم من مقولات الكيف النفساني. فإذا العلم هو ربط علمي، أو هذا الربط العلمي يحصل بانفعال النفس، واللي يحصل عندما تنفعل النفس به، اللي يحصل في النفس صورة، احنا مو قلنا ربط علمي يحصل بانفعال النفس، فشنو اللي يحصل؟ اللي يحصل المعلوم الحقيقي له صورة المعلوم الحقيقي. المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه قال اللي يحصل ليس المعلوم الحقيقي، ليس المعلوم الحقيقي، وإنما الذي يحصل هو يحصل في النفس هو الصورة، صورة هذا العلم. والمعلوم الحقيقي ليس في النفس، يعني قبيل الانفعال، تنفعل بالنفس ما تنفعل بالمعلوم الحقيقي. هذا بالنسبة للعلم. اثنين، قلنا يحصل عقد القلب. عقد القلب ربط فعلي وليس ربط عملي، فعلا أنا انعقد قلبي على هذا الشيء، هو ربط فعلي. وحيث أن المعلوم الحقيقي فعل النفس حاضر بنفسه فيها، فإذا عقد القلب هو فعل للنفس حاضر بنفسه في النفس، يعني موجود في النفس صادر من النفس. خوش، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة المصنف يقول بأن المحقق الأصفهاني يقول أن هنالك ملازمة بين فعل النفس اللي هو عقد القلب اللي هو الالتزام النفسي وبين التصديق، التصديق المقابل للتصور في اصطلاح المناطقة. وبالتالي قال فيكون إذا قلنا هنالك ملازمة بين عقد القلب وبين التصديق، إيش راح يصير؟ راح إذا تحقق الملزوم تحقق اللازم. هذا اللي يريد يقول المحقق الأصفهاني، هذا مطلب المحقق الأصفهاني. إذا تحقق الملزوم تحقق اللازم، يعني إذا تحقق التصديق والجزم تحقق عقد القلب. فعقد القلب ليس عفوا بالشيء الزائد على التصديق والجزم، وإنما هو لازم للتصديق والجزم. فإذا تحقق الملزوم تحقق اللازم، لأنه يوجد تلازم بين عقد القلب والتصديق، فبعد ماكو معنى لاشتراط عقد القلب زائدا على التصديق في العقائد. قالوا له انت تقول هيك ايها المحقق؟ قال ايه اقول هيك. قالوا له شلون تحل الاشكال في الآية المباركة وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا؟ شلون فانه انت على كلامك بأنه حصول اليقين ليس بمعنى استيقنتها، ليس بمعنى حصول اليقين نفسي دون عقد القلب الآية، لأن أنت قلت يوجد ملازمة، فإذا حصل اليقين حصل عقد القلب، فشلون تتخلص من إشكال لزوم إيمان الكفار؟ لأن أنت على كلامك هذا، يعني إذا قلنا بأن هنالك تلازم بين التصديق وبين عقد القلب، فهذا كلامك يلزم من يم إيمان الكفار، لأن القرآن يقول استيقنتها، يعني حصل عندهم يقين، وانت تقول بمجرد حصول اليقين يحصل شنو؟ يحصل عقد القلب. فإذا لابد أن نقول بإيمان الكفار. زين، شلون هاي؟ شلون تحلها انت؟ اجى المصنف قال احنا يمكن ان نتخلص من هذا الاشكال، صاحب الكتاب قال نقول بان سبب الكفر انهم وان انعقدت قلوبهم على الحق. ليش؟ لأن حصل عندهم يقين وهو الملزوم، فحصل اللازم، فصحيح انعقدت قلوبهم على الحق، ولكن يمكن القول بكفرهم من باب آخر نقول هنالك عقد آخر فرضي على الباطل، يعني مو فقط عندهم هذا عقد القلب، عندهم عقد قلبي على الحق هذا أولا، وعندهم عقد قلبي أيضا على الباطل فرضي عبرنا عنه. فسبب كفرهم من يا جهة، سبب كفرهم من عقدهم القلبي الآخر اللي هو على الباطل. وإحنا فارضين بالإيمان لابد من توفر خصوص عقد القلبي على الحق، لا على فرض وجود عقد آخر وهو فرضي، أي عقد القلب على الباطل، فبالتالي ينحل الإشكال. المحقق أجاب عن هذا، المحقق الأصفهاني قال خوب، لماذا يؤثر عقد القلب الفرضي ولا يؤثر الحقيقي؟ احنا انتم مفرطتوا بأن اكو عقد قلبي على الحق واكو عقد قلبي على الباطل، واحنا نشترط عقد القلب، خصوص عقد القلب اللي على الحق، ليش تقولون بأنه عقد القلب على الباطل هذا أثر فألزم، فبالتالي هم كفار وما يثبت إيمانهم؟ خب هذا ترجيح بدون مرجح، ترجيح للمرجوح. فشلون نجاوب احنا المحقق بهذه القضية؟ أجاب المصنف قال له أولا إحنا أحكام الله سبحانه وتعالى ما حد يعلم وجهها إلا هو تبارك وتعالى، إلا منه، زين، وإحنا ما يوجد عندنا دليل، لا يوجد دليل إلا دليل اعتبار الإيمان والاعتقاد. إحنا عندنا دليل، الدليل يقول لابد من الإيمان والاعتقاد، وإحنا الآن نريد نعرف حقيقة هذا الإيمان والاعتقاد. فإذا ثبت أن عقد القلب لازم للتصديق لا ينفك عنه كما قلت، وقلنا المأخوذ في الإيمان خصوص عقد القلب، يلزم إيمان الكفار المنفي باليقين، المنفي باليقين. فبالتالي احنا ما نعرف، احنا حكم الله لا يعلم وجهه الا منه، زين، واحنا عندنا دليل على اعتبار الايمان والاعتقاد ونريد معرفة حقيقته. فكلامكم اذا ثبت ان عقد القلب لازم للتصديق لا ينفك عنه، هذا لابد ان نقول بايمان الكفار. اجاب المحقق الاصفهاني رحمة الله عليه، قال احنا الجواب على هذا الاشكال وهو لزوم كون الكفار مؤمنا اذا كان اليقين هو مناط الايمان، وهذا خلاف الآية المباركة. فالجواب اولا نقول وجود اليقين في النفس يزول، فصحيح عند الكفار يقين لتمام الحجة، عندهم يقين، ولكن هذا اليقين قد يزول ببركة اثر غلبة الوهم عليه، زين، فالعلم قد يكون هيئة راسخة وهم يعلمون ويتيقنون بذلك، ولكن قد لا يكون العلم هيئة راسخة بسبب شنو؟ بسبب غلبة سلطان الوهم. فإذا غلب سلطان الوهم على العلم بعد ما يبقى هيئة راسخة متجوهرة في النفس بصورة نورانية، لا يزول أثر اليقين، بل قد يترتب أثر مضاد لأثر اليقين. وهاي نقدر احنا شنو، احنا انسان يتيقن عنده يقين، هذا إلها أمثلة، محقق الأصفهاني يقول عنده يقين بأن الميت لا يتحرك، يقين عنده، ولكن مع ذلك يخاف أن ينام بجنبه، ليش؟ بسبب تخيلات وهمه. فصحيح عنده هيئة راسخة ثابتة بالنفس، متجوهرة بالنفس بصورة نورانية، وعنده يقين صحيح، ولكن هذه الهيئة الراسخة لا تبقى ثابتة إذا غلب سلطان الوهم عليها، كما في المثال اللي ضربناه، وهو أنه إحنا عندنا يقين بأن الميت لا يتحرك، ولكن مع ذلك نخاف أن ننام بجنبه، فالأمر يكون كذلك. فواحد يتيقن بالحق تعالى، ولكن قد تغلب عليه القوى الواهمة، هسه بسبب شبهة تطرأ عليه، بسبب وساوس شيطانية، بسبب غرائز نفسه، بسبب عنده ملكات رذيلة. فهذه الأسباب، هاي القوة الواهمة اللي سببها إما الشبهات أو الشيطان أو غرائز النفس، هاي راح يزول أثر اليقين فيها، فتزول الهيئة العلمية النورانية، فتحل بمكانها هيئة شيطانية ظلمانية. هذا أولا. اثنين، قال بأن المراد بالجحود الجحود اللساني مع حصول عقد القلب. فعندما يقول القرآن الكريم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، صحيح ما صار عندهم يقين وانعقد القلب، ولكن مع ذلك جحدوا بها بألسنتهم. فبالتالي خلاصة ما عليه المحقق الأصفهاني هو أنه يقول بأن عقد القلب ليس شيء زائد على التصديق والجزم كما ذهب إلى ذلك الشيخ الأعظم، وإنما عقد القلب وهو الاعتقاد لازم من لوازم التصديق. نقرأ هذا المقدار. رأي المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه في حقيقة الإيمان. الرأي الثاني، إن المراد بالاعتقاد والإيمان التصديق والجزم، وهذا ما اختاره المحقق الأصفهاني، ونبين ما ذكره ضمن نقاط. النقطة الأولى، إن عقد القلب أو الالتزام النفسي وما شابههما، يعني الإقرار والإنكار الباطني، فعل للنفس صادر منها، لا أنه من قبيل الكيف النفساني اللي هو قيام العرض بموضوعه من المقولات العرضية، لا، وإنما هو فعل للنفس صادر منها، فهو وجود متعلق بالنفس، والوجود لا يندرج ضمن ما هي، فلا تكون هذه من الأمور، هذه الأمور من الكيفيات النفسانية. هذا أولا. ثانيا، إذا علم الإنسان بشيء وعقد قلبه عليه، فيوجد أمران. أولا العلم، وهو ربط علمي حيث يحصل بانفعال النفس. ليش؟ لأن العلم من مقولات الكيف النفساني، ويوجد خلاف فيه. وما يحصل في النفس صورة، والمعلوم الحقيقي ليس في النفس. اثنين، عقد القلب، وهو ربط فعلي حيث أن المعلوم الحقيقي فعل للنفس حاضر بنفسه فيها، بالنفس صادر منها كصدور الفعل من الفاعل. زين. النقطة الثالثة، هنالك ملازمة بين الفعل النفسي اللي هو عقد القلب الالتزام النفسي، وبين التصديق المقابل للتصور في اصطلاح المناطقة. فالتصديق يلزم منه الالتزام. شلون بيان ذلك؟ العلم هو حضور المعلوم عند العالم سواء كان تصورا أو تصديقا، والفرق بين التصور والتصديق هو أن التصديق حضور مع إقرار النفس، هذا واضح، والتصور حضور بلا إقرار النفس، كما في المفردات والقضايا المشكوكة ما يصير بيها شنو؟ ما يصير بيها إذعان وإقرار للنفس، وإن كانت مطابقة للواقع، قد تكون مطابقة للواقع. ويترتب على ذلك أنه متى ما عفوا أنه ما من تصديق إلا ومعه عقد القلب والإقرار به والإقرار والالتزام به. النقطة الرابعة: إذا كان هنالك تلازم بين عقد القلب والتصديق فلا معنى لاشتراط عقد القلب زائدا على التصديق في العقائد. هذا ردا على الشيخ الأعظم. ويترتب على ذلك أن قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ليس بمعنى حصول اليقين النفسي دون عقد القلب. ليش؟ لأن قلنا هنالك تلازم، فلا يتخلص من إشكال، من هو المحقق؟ فلا يتخلص من إشكال لزوم إيمان الكفار بذكر أنهم تيقنوا ولم تعقد القلوب على الحقيقة، ولم تعقد قلوبهم على الحقيقة، لأنهم إذا تيقنوا فقد انعقد القلب لا محالة لمكان التلازم كما يقول المحقق الأصفهاني. وقد تقول يمكن أن نتخلص بأن سبب كفرهم أنهم وإن انعقدت قلوبهم على الحق لكن عندهم عقد آخر فرضي على الباطل، وهذا سبب كفرهم، إذ لا بد من توفر خصوص عقد القلب على الحق. وأجاب المحقق: لماذا يؤثر عقد القلب الفرضي ولا يؤثر الحقيقي؟ هذا ترجيح للمرجوح، ترجيح بلا مرجح. هذا الجواب محل تأمل. المصنف قال: فإن حكم الله تعالى لا يعلم وجهه إلا منه. إحنا ما نعرف شنو حكم الله واقعا، ويحتمل العقل مانعية مثل هذا البناء شرعا. نعم، الشأن كل الشأن في الدليل على مانعية هذا البناء، إذ لا يوجد إلا دليل اعتبار الإيمان والاعتقاد، ونريد معرفة حقيقة الاعتقاد. فإذا ثبت أن عقد القلب لازم للتصديق لا ينفك، وقلنا المأخوذ في الإيمان خصوص عقد القلب يلزم إيمان الكفار المنفي باليقين. النقطة الخامسة: إن مناط الثواب والعقاب الدائمين هيئة راسخة في النفس دائما، اللي هي الهيئة الراسخة يعني العلم والمعرفة. وحيث إن الإيمان مناط الثواب فيكون هيئة راسخة، عبر عنها بأنها تجوهر النفس بصورة نورانية، وهذه الهيئة هي الراسخة هي العلم والمعرفة، وتسمى اعتقادا لأن العقد وجود علمي حاضر بنفسه لدى العالم وهو لازم للتصديق والعلم. هذا واضح. النقطة السادسة: إن العلم قد لا يكون هيئة راسخة. ليش؟ قال: بسبب غلبة سلطان الوهم، هذا اللي بيناه، فيزول أثر اليقين، بل قد يترتب أثر مضاد لأثره، لأثر اليقين. وهذا كمن يتيقن بأن الميت لا يتحرك ومع ذلك يخاف أن ينام بجانبه بسبب تخيل وهمه. والأمر كذلك في من يتيقن بالحق تعالى، فقد تغلب عليه قوة الوهم بسبب الشبهات ووساوس الشيطان، غرائز النفس وملكاتها الرذيلة، فيزول أثر اليقين لزوال الهيئة العلمية النورانية. أثر اليقين شنو؟ عقد القلب، حيث حلت محلها هيئة شيطانية ظلمانية، فيحصل الشك والترديد أو الجحود. هذا ردا على من أشكل على المحقق الأصفهاني. وبهذا نعرف الجواب على إشكال لزوم كون الكافر مؤمنا إذا كان اليقين هو مناط الإيمان. هذا خلاف الآية المبارك، فإن جواب من وجهين: أولا، إن وجود اليقين في النفس يزول، فعند الكافر يقين لتمام الحجة عليه لكن لا أثر له لغلبة الوهم عليه. الثاني هو أن المراد بالجحود يمكن أن يقال هو الجحود اللساني مع حصول عقد القلب، ولا بد من معرفة مراده بالدقة، يعني كلام المحقق. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.